صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا والدرس 83 من دروس شرح كتاب مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، ومع السؤال العاشر. السؤال العاشر: عدم التأثير، أي عدم تأثير الوصف في الحكم، يعني من هذا الوصف الذي يكون جزءا من العلة لا يؤثر في الحكم كالوصف الطردي. قال: وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغني عنه، يعني يذكر شيء في الدليل يستغنى عنه. وهو عند الأصوليين 3 أقسام: الأول وهو المسمى بعدم التأثير في الوصف، وضابطه أن يكون الوصف طرديا لا مناسبة فيه أصلا، يعني عند التعليل يوصف أو العلة تعلل بوصف طردي لا أثر له في تعليل الأحكام، كقول الحنفي في صلاة الصبح مثلا: صلاة لا تقصر، صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، فعدم القصر طردي في تقديم الأذان. وحاصل هذا القسم إنكار علة الوصف بكونه طرديا، يعني عدم القصر وصف طرد لا أثر له في تقديم الأذان أو في تأخيره. ثم إذا كان المغرب يقدم الأذان فيه، يعني لا يقدم الأذان فيه على الوقت، فكذلك لا يقدم الأذان في الظهر على الوقت، وكذلك لا يقدم الأذان في العشاء مع أنها تقصر. فتقديم الأذان لا يرتبط بالصلاة التي تقصر ولا بالصلاة التي لا تقصر. صحيح العصر يلحق بالظهر والعشاء تلحق بالمغرب، لكن الظهر أيضا لا يقدم الأذان فيها على وقتها مع أنها تقصر، فعدم القصر طردي في تقديم الأذان، وصف طردي لا أثر له، مثل الطول والقصر في الإنسان فلا أثر له في تعليل الأحكام. فكان هذا المسمى بعدم التأثير في الوصف. الثاني وهو المسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل، يعني المستدل يذكر علة للأصل، يأتي المعترض عليكم السحر بعلة أخرى بشرط ماذا؟ بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد، أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم. مثال: أن يقال في بيع الغائب: بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، بيع الغائب بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كبيع الطير كالطير في الهواء، فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل، فإن العجز عن التسليم كاف في عدم الصح، وعدمها واقع مع الرؤية، يعني ممكن أن يرى يكون موجودا لكن لا تستطيع أن تسلمه لعدم امتلاكك له أو لوجود مانع. فهنا مسألة عدم مسألة عدم الرؤية لا يؤثر في الأصل هنا وفي وصف علة الأصل، لأنه ممكن أن يكون مرئيا ولا يمكن تسليم. إذن هو يريد أن يقول إن العلة الصحيحة هنا ليست الرؤية وعدم الرؤية، إنما التسليم وعدم التسليم. ولذلك أبيح بيع الوصف مع أنه غير مرئي، البيع الموصوف في الذمة والسلم. وهذا النوع من القادح الذي وعدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل كما تقدم. الثالث وهو المسمى بعدم التأثير في الحكم. إذن عندنا عدم التأثير في الوصف وعدم التأثير في الأصل وعدم التأثير في الحكم. عدم التأثير في الوصف أن يكون الوصف طرديا، والوصف الطردي يعني وصفا طرديا لا مناسبة فيه أصلا للتعليل به. مثل ماذا؟ مثل أن الصلاة يقدم الأذان في الصبح لأنها صلاة لا تقصر، مثل المغرب لا تقصر، فيقدم لا يقدم الأذان على الوقت فيه. ثم هو لا يجوز تقديم الأذان على الظهر أيضا وهي صلاة لا تقصر، وعفوا هي صلاة تقصر. فعدم تقديم الأذان وصف طرد، إن الأذان لا يقدم على الوقت، هذا وصف طرد، أمر مضطر لا أثر له في تعليل الأحكام. طيب عدم التأثير في الأصل، عدم التأثير في الأصل أكرمكم وأجزاكم الله خير، إبداء المعترض علة في حكم الأصل غير العلة التي ذكرها المستدل، بشرط ألا يكون يعني أن المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم الواحد، بشرط أنه لا تعدد العلة للحكم الواحد عند المعترض. وذكروا مسألة أن البيع الغائب هو بيع غير مرئي، بيع غير مرئي، فلا يجوز كالطير في الهواء. طب هو ممكن يكون موجود ولا يستطيع أن يبيعه أو أن يسلمه أيضا. إذن العلة هي التسليم وعدم التسليم وليست الرؤية وعدم الرؤية. عدم التأثير في الحكم وأضربه ثلاثة، يعني يأتي على ثلاثة أضرب أو ثلاثة أنواع. ألا يكون لذكره فائدة أصلا، ألا يكون لذكره فائدة أصلا، لا يوجد فائدة من ذكره أصلا، كقول الحنف في المرتدين. يعني الحنف يقول في المرتدين ماذا؟ مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحرب، ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع، لأن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها. إذن زيادة كلمة في دار الحرب هذه لا فائدة من ذكرها أصلا عند الطائفتين. إذن أن لا يكون لذكره فائدة أصلا، ومثلوا لذلك بماذا؟ بقول الحنفي. قال وهذا راجع إلى القسم، يعني قول الحنفي في المرتدين إنهم مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب. ما فائدة كلمة بدار الحرب سواء في دار حرب أو في دار إسلام؟ إن كان عليهم الضمان فسواء في دار إسلام أو في دار حرب، وإن كان لا ضمان عليهم فسواء كانوا في دار الإسلام أم في دار الحرب. وهذا راجع إلى القسم الأول وهو كون الوصف طرديا، فالمعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في دار الحرب، والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك، أن العلة تفسد بهذا الذي لا فائدة في ذكره. وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به ولا يخفى ضعفه. الثالث أن يكون لذكرها فائدة ضرورية، يعني إما أنه لا فائدة منها أصلا، وإما أن تكون ضرورية، كقول معتبر التعدد في الاستجمار بالأحجار، يعني الذين يرون تعدد الأحجار في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية، فإيش؟ معتبر العدد عندك العدد والتعدد، يعني يجوز التعدد بمعنى أن عدد الأحجار طيب أو تعددها أكثر من واحد، فمعتبر العدد يعني أن العدد معتبر، نعم يعني أن العدد معتبر في الاستجمار بالأحجار. قال عبادة متعلقة، وهو الثلاثة، عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية، فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار. فقول لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره ليحترز به عن الرجل، لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد. إذن الصواب كلمة العدد، يعني الاستجمار بثلاث، وإن احتاج أن يزيد يزيد. فهو قال عبادة متعلقة بالأحجار، طب الرجم متعلق بالأحجار ورمي الجمار متعلق بالأحجار الحصى، طيب فهنا قال لم تتقدمها معصية، ما هو ما دخل المعصية بالاستجمار حتى يفرق بينها وبين الرجم؟ طب الرجم قتل، الرجم قتل، والاستجمار إبعاد للقذارة والنجاسة وتطهير لهذا الجزء من البدن منها. فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الوصف والفرع، لكنه مضطر إلى ذكر ليحترز به عن الرجل، لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد. يعني الرجم بحسب ما يموت، مات بعشرة، مات بعشرين، والله المستعان. الثالث أن يكون لذكرها فائدة غير ضرورية. إذن الأولى لا فائدة من ذكرها، الثانية يعني فائدتها ضرورية، الثالثة أنه يوجد فائدة لكنها غير ضرورية. كأن يقول الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر. فقول مفروضة لو حذف لما ضر، لأن الصلاة الأصل أن الصلوات التي تقام في جماعة أنها تكون من الفرائض، هذا الأصل. ثم يأتي بعد هذا هل يجوز في النوافل في صلاة التراويح كغيرها؟ لكن الأصل أن الصلوات المفروضة يؤذن لها ولها إمام وتقام في جماعة، فكلمة المفروضة لها فائدة لإخراجها عن غير المفروض، لكنها غير ضرورية لسنا مضطرين إليه. فقوله مفروضة لو حذف لما ضر، ولكنه ذكر لفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه منه بغيره، ومنع قوم الرد ما ذكر لفائدة وله اتجاه. يعني من الناس من قال إنما ذكر لفائدة ضرورية أو غير ضرورية يعني لا يرد، يعني لا يرد ذكر الفائدة. نعم إيش؟ إيه؟ نعم ليحترز به عن الرجم. نعم مع الاستنجاء، أنت في حال الاستنجاء في حال طاعة، لكن الذي في حال الرجم هو عصر يرجم بسبب معصية. يعني استعمال الحجارة للاستنجاء ليس بسبب معصية إنما بسبب قضاء حاجة، بينما الرجم استخدام الأحجار فيه بسبب المعصية أنه زنى فيرجم، أما هذا قضى حاجته فاستنجى. وضح الفرق؟ تنبيهان: اعلم أن التأثير في هذا المبحث يراد به معنى أعم من معناه المقابل للملائم والبني. ثانيا: اعلم أنه يشترط في القدح بعدم التأثير أن يكون القياس قياس علة، فلا يقدح في قياس الشبه ولا في الطرد على القول باعتباره، يعني على القول باعتبار عدم التأثير، إنما يقدح في قياس ماذا يا أخوان؟ في قياس العلة فقط. أما في قياس الطرد وفي قياس الشبه فلا يقدح. ويشترط فيه أيضا أن تكون العلة مستنبطة مختلفا فيها، أما لو كانت منصوصة فلا يقدح، ولو كان متفقا عليها أيضا فلا يقدح. فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع عليها. وأشار في المراقي إلى تعريف هذا القادح والشروط وأقسام بقوله: والوصف أن يعدم له تأثير، فذاك لانتقاضه يصير، خص بذي العلة الائتلاف وذات الاستنباط والخلاف، يجيء في الطردي حيث علل به، وقد يجيء فيما أصل وذا بإبداء علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، وقد يجيء في الحكم وأضربه، فمنه ما ليس لفيد يجلب، وما لفيد، الفيد يعني الفائدة، وما لفيد عن ضرورة ذكر أو لا، وفي العفو خلاف سطر. إيش؟ قد سطر عندك؟ قد يعني محتملة، محتملة. إيش؟ لا، والوصف أن يعدم له، والوصف أن يعدم له. ليست إن الشرطية. السؤال 11: الترتيب. ويجوز أن نقول والوصف إن يعدم له تأثير، يجوز أن يقال والوصف إن يعدم له تأثير. 11: التركيب. قال المؤلف: والقياس المركب إلى آخره. اعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف، وهما داخلان في المعنى كما قدمناه واضحا، لأن مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون الوصف إلا، ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف كما تقدم. يعني أن المعترض في مركب الأصل يمنع كون الوصف إلا، أن هذا الوصف لا يكون علة، مثل أن هو جاء يضرب وجهه وينتف شعره، طيب، ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك، ما هلك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. فهنا لو يأتي مثلا الحنفي ويقول إن ضربه وجهه ونتف شعره علة، لا، نحن نمنعها، لأن علة الكفارة كانت الجماع في نهار رمضان. فهنا يمنع كون الوصف علة، أما مركب الوصف يمنع وجود الوصف، إن هذا الوصف غير موجود من أصله، لأن هذا الوصف غير موجود. فذكر هذا القادح تكرار مع ذكر قادح المنع، يعني التركيب، قادح التركيب يدخل في قادح المنع. وعليكم السلام. السؤال 12: القول بالموجب. وضابطه: تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم. يعني هو المعترض ماذا يفعل؟ يسلم بالدليل، لكن ما زال الخلاف قائما في ماذا؟ في الحكم المستنبط من الدليل. أي وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع، كقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا شبيه بماذا؟ أو جزء منه القلب. فابن أبي في هذه الآية استدل على أنه يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، والله سلم له هذا الدليل مبينا أنه لا يجديه لأنه هو الأذل، حيث قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واعلم أن القول بالموجب عند الأصولين يقع على أربعة أوجه. الوجه الأول أن يرد لخلل في طرف النهي، وذلك أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، يعني يستنتج شيئا من الدليل ليبطل به أمر ليبطل به أمرا يتوهم منه أن هذا هو الذي ينبني عليه مذهب الخصم، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه، يقول أنا مذهبي من بنى على هذا الكلام ولا يستدل منه هذا الكلام، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. وأكثر القول بالموجب من هذا النوع كأن يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت فيه بالقصاص، يعني تفاوت الآلات. فتفاوت الآلات ككونه سيفا ككونه بسيف أو برمح أو غيرهما، وتفاوت القتل ككونه بحز عنق أو قطع عضو، وتفاوت القطع ككونه بحز المفصل من جهة واحدة أو من جهتين أو بغير ذلك. فيقول المعترض كالحنفي سلمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع المواد ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضى، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك. يعني الآن هناك تفاوت، يعني هو سيقول هناك تفاوت في القصص بالقتل بالمثقل والوسيلة، فهل إنسان ضرب بالسيف مثل من ضرب بعصا غليظة مثلا؟ هل من قطع جزءا من المفصل مثل من قطعه من جهة واحدة أو من جهتين؟ هل من ضرب العنق مثل من قطع عضوا فقط؟ فالحنفي هنا يقول سلمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع المواد ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضى، والقصاص متوقف على جميع ذلك انتفاء جميع الموانع وقيام جميع الشروط. ثبوت القصاص نعم. فقول المستدل لا يمنع القصاص نفس، ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب. فكأن الحنفية يقول للمستدل ما توهمت أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص في المثقل ليس مبناه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي، بل مبنى مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في اعتراضك. يعني أنت ظللت تتعرض لأمور سواء نفيتها أو لم تنفها فليست هي الذي أبني عليه مذهبي، إنما مبنى مذهبي في شيء آخر لم تتعرض له. ومعلوم أن موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة التي هي قصد القتل. يعني إنسان ضرب إنسانا بالسيف وما قصد قتله، هذا مانع، عدم القصد عند الحنفي مانع من موانع القصاص. إذن علة الحنف في القتل بالمثقل هي أنه قصد، فإن لم يقصد فأقول هذا شبه عمد وليس عمدا. وضح الفارق؟ فهو عنده من الخطأ شبه العمد، مش حال، إذ لا يلزم من قتل إن قصده ضرب بالمثقل قصده إرهاق روحه عنده. هو ضربه بالمثقل، ضربه بسيف، ضربه بحديدة، ضربه برمح، هل قصد قتله؟ الحنفي يقول إن قصد قتله فهنا يجب القصاص، وإن لم يقصد قتله ففيه الدية المغلظة لأنه شبه عمد. فالذي يفرق بين المثقل وأنواع المثقل وأنواع الآلات وكيف قتل وكيف ضرب وكيف، كل هذا لم يتعرض لمبنى مذهب من؟ الحنفي. الحنفي بنى مذهبه على ماذا؟ على أن العلة قصد القتل بالمثقل، فأنت ظللت تبحث في المثقل وفي أنواعه وشروطه وكيفياته ولم تبحث في العلة الأساسية عند الحنفي وهي القصد. الوجه الثاني أن يقع على ثبوت، يعني أن يقع على ثبوت ماذا؟ لا، ما هو قصد، نوى، نوى، نوى القتل، قد تتضح النية وقد لا تتضح. وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل نزاع أو ملازمه ولا يكون ذلك كذلك. يعني المستدل من الدليل يستدل يستنبط ويستنتج شيئا يتوهم أنه محل النزاع وليس هو محل النزاع ولا لازم محل النزاع، كأن يقال في القصاص بالقتل المثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار. فيقول المعترض كالحنف: سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، سنسلم بهذا أن القتل بالمثقل وثبوت القصاص لا منافاة بينهم، ولكن لما قلت إن القتل بالمثقل يستلزم القصاص، وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليله وهي العلة التي يقوله قتل بما قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص. يعني الحنفي يقول نحن سنسلم عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، ولكن لما قلت إن القتل المثقل يوجب القصاص، فرق بين ثبوت القصاص وبين إيجاب القصاص. ثبوت القصاص عند الحنفي بشرط يعني توفر الشروط وانتفاء الموانع وأن يوجد القصد، لكن وجود القصاص يعني إن هو أن يوجد القصاص ما يسلم بمجرد المثقل. فيقول لما قلت إن القتل بمثقل يستلزم القصاص وهذا هو محل النزاع بيني وبينك، أنا وأنت على خلاف هذه الجزئية، هل القتل بالمثقل يوجب القصاص؟ هل هو يوجب القصاص؟ الحنفي يقول لا يوجب القصاص إلا بشرط وجود القصد والنية للقتل العمد، فما زالت العلة غير موجودة وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليله وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص. فقوله يجب فيه القصاص ثبوت، ولأجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور. يعني وقوله إن القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، هو صح لا ينافيه، هو لا ينافيه، لكن هل يلزم من كل قتل بمثقل القصاص؟ الحنف يقول لا، لا بد من وجود القصر، لا بد من وجود القصر. فهو هنا المستدل توهم شيئا استنبطه من الدليل وظنه أنه محل النزاع أو يلزمه، ولكنه ليس كذلك. إذن الوجه الثاني أن يقع على ثبوت، وضابط الثبوت أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمه ولا يكون كذلك. الوجه الثالث أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها. يعني لفظ المستدل يشمل صورا كثيرة منها صورة يتفق عليها ويبقى الخلاف على ما عداها، كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. الإبل يسابق عليه، لكن هل علة الزكاة في الإبل المسابقة؟ فيقول المعترض: أقول به إذا كانت الخيل للتجارة. لو كانت للتجارة فمن عروض التجارة، وهذا أضعف أنواعه، لأن المستدل يقول: عنيت وجوب الزكاة في رقابها، أنا ما قصدت الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، إنما قصدت في رقابها في وجودها. فيقول: هذه الصورة من المختلف فيه، وأنا وأنت أنا لا أسلم لك. الوجه الرابع أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها، أنه يسكت المستدل على مقدمة غير مشهورة خشية أن يمنعها الخصم إذا صرح بها، كقول مشترط النية في الوضوء والغسل: كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة. وسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة. هل ما هذه مقدمة؟ الوضوء والغسل قربة، فيشترط في كل ما هو قربة النية كالصلاة. طيب هل نسلم أن الوضوء والغسل قربة؟ لا يسلم، سيغتسل من الحر، سيغتسل للتنظيف ولا يتقرب إلى الله بهذا. الجو حر ونزل في النيل أو في البحر، هل تقرب إلى ذلك؟ لا يمكن، خاصة إذا أضفت تاء التأنيث، إذا كانت تنزل البحر فهذه غير متقربة إلى الله، وتزداد الطامة إذا كانت بما يوم، فهذه عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد تتوضأ تغسل أعضاء الوضوء في أثناء وجودها في البحر، فهل يسلم، هل يسلم بأن الوضوء والغسل قربة؟ فيقول المعترض كالحنفي مثلا: نسلم أن ما هو أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية، ولا يلزم من ذلك اشتراطها في الغسل في الوضوء والغسل. فلو صرح المستدل بالصغرى لمنعها المعترض وخرج عن القول بالموجب. في الهامش أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: الوضوء والغسل والطهارة معقولة المعنى وليست قربة. وبعضهم يقول في هذا المثال: السكوت عن مقدمة مشهورة وما تقدم أظهر، لأن المشهورة كالمذكورة فكأنها غير مسكوت عنها لشهرتها. وهذا النوع من القول بالموجب إنما ورد على السكوت عنها، ووجه كون الأول أظهر أن غير المشهورة مسكوت عنها. ووجه من قال السكوت عن مقدمة المشهورة لأن الشهرة هي التي تبيح الحذف، لأن حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. يعني هو يقول إن بعضهم يقول مقدمة مشهورة وبعضهم يقول غير مشهورة. الغير مشهورة يعني يفهم يفهم منها حذف في الكلام، والمشهورة كأنها مذكورة، فالأولى أن يقال عن مقدمة غير مشهورة. تنبيهان: الأول منشأ الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو أنهم وسيلة إلى صحة الصلاة، فمن أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلها قربة فأوجب النية فيهما، وهذا هو الأظهر. يعني ما لا يتم الواجب إلا به وكان مأمورا به وفي استطاعة العبد فهو واجب، ومن لم يعطي الوسيلة حكم مقصدها لم يجعلهما قربة فلم يوجب فيهما النية. إذن الاختلاف هنا حول ماذا؟ حول هل الوسائل لها أحكام المقاصد أم لا؟ طبعا الراجح أن لها أحكام المقاصد. الثاني: قال بعض أهل الأصول: القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة، وجعلهما الفخر الرازي من القوادح في العلة، وأشار في المراقي إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه. يقول: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم، يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت في مراقي السعود، وفي شمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل، الحظر يعني المنع يعني. واعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في اصطلاح أهل الأصول، أما القول بالموجب الذي هو نوع من أنواع البديع المعنو عند البلاغيين فقد تركنا إيضاحه هنا لأن محله في فن البلاغة. بهذا نكون قد انتهينا من الأسئلة التي هي القوادح في القياس، وكان فتحا في الأصل أو في الفرع أو في الحكم أو في العلة. وكما رأيتم ولعلنا يعني في يعني ازداد الأمر إن شاء الله يعاد ويزاد إضاحا نظرا لأن هذا مما ينسى سريعا، يعني ينسى ويحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مذاكرة وإلى محاولة التكرار فيها. بهذا نكون قد انتهينا من مبحث القياس. ندخل إلى الاجتهاد وشروطه، ثم يأتي بعده التقليد، وهو من المباحث الجيدة السهلة، وما بعد قوادح القياس فهو سهل إذا قيس إلى القوادح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم المجتهد. اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل، يعني أن تبذل مجهودك وطاقتك في وأن تستفرغ وسعك في فعل معين، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد أي مشقة. يقال اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل النواة. اجتهد في حمل حجر، اجتهد أعانك الله أي في الشيء الذي يحتاج يعني يكون ثقيلا ويحتاج لتعب، ما يقال اجتهد في حمل الكوب مثلا، هذا شيء لا يتعب، أو اجتهد في حمل القلم، لكن اجتهد في حمل المكتب إذا كان ثقيلا، فما كان ثقيلا يقال اجتهد فيه. وهذا دليل على أن الاجتهاد يعني يحتاج إلى بذل الوسع والطاقة في التفقه والتعلم يوما بعد يوم، وهذا من الثقل ما فيه. والجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة، ومنه قوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم، يعني الجهد أي المشقة والجهد أي الطاقة. قاله القرافي: طرف المالكي رحمه الله تعالى. والاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة، يعني يبذل وسعه وطاقته ويعني الجهد من أجل أن يصل إلى الصواب في المسألة التي يبحث فيها، بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا، يعني أن يبذل جهده وطاقته واستطاعته، وذلك بالنظر في الأدلة من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى حكم الله في المسألة ظنا أو يقينا. والاجتهاد، طيب، والأصل في الاجتهاد قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. اصطاد أرنبا فاثنان من العدول يحكمان، اصطاد غزالا مثلا ماذا يذبح مقابل هذا؟ اصطاد مثلا وبرا، اصطاد ضبا، اصطاد مثلا حمارا وحشيا، اصطاد. فهنا يعني حكم العدلين هنا بمعنى أن يجتهد وأن يبذل وسعهما في كفارة الصيد. وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، ثم قال ففهمناها سليمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو إذا اجتهد الحاكم فأصاب، الحديث إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حديث عمرو بن العاص متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث معاذ نحن نعتقد أنه حديث منكر. هل كل إنسان يذهب ليجتهد؟ هذا سؤال. هل كل إنسان يستنبط الأحكام الشرعية من أدلاتها التفصيلية؟ لا بد للمجتهد من شروط. قال رحمه الله تعالى وشروط المجتهد: واحد، إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس. إذن أن يحيط بمدارك الأحكام. وليس شرطا، يعني هم بعض العلماء يشترطون أنه لا، يعني ليس شرطا أن يكون حافظا للقرآن ولا حافظا للسنة، لكن يعني ينبغي إذا عرضت عليه مسألة أن يعرف أدلتها التي وردت فيها من كتاب وسنة، وهل أجمع عليها أم لم يجمع، وهل فيها قياس أم لا، هل وجد فيها استصحاب، هل وجد فيها استحسان. طيب الخلاف هنا. ولذلك قلت مرارا وتكرارا إن من أدق الأمور التي يجب على طالب العلم ماذا؟ أن يعرف أسباب اختلاف الفقهاء. هذه الثمرة التي تستفيدها من دراسة كتب الفقه، أن تعرف أسباب اختلاف الفقهاء، بناء عليه ستعرف الراجح في الغالب إن شاء الله تعالى. فالذي قدم استحسانا على نص أو ظاهر أو عمومات أدلة فهنا الأدلة تقدم، الذي قدم يعني حديثا أحاديا عاما على حديث أحادي خاص في المسألة فالخاص مقدم على العام، قدم حديثا أحاديا على حديث متواتر مثلا وهكذا. والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد، وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد. يعني ليس شرطا أن كل من يجتهد أن يكون عدلا، هو قد يكون مطعونا في دينه ويجتهد لنفسه، لكن هي شرط في قبول الفتوى، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما هو يطلب العلم ويتعلم ويتفقه ويصل إلى درجة عظيمة في العلم والاجتهاد هذا لا حرج، لكن نحن لا نقبل منه إلا إذا كان عدلا. وضح الفرق؟ ولا يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها، بل يكفي علم مواضع في المصحف وكتب الحديث ليراجع عند الحاجة. ينبغي إذا كان يجتهد في مسألة أن يكون مدركا ومحيطا بالنصوص التي وردت فيها. ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ ومواطن الإجماع والاختلاف حتى لا يجتهد في أمر أجمع عليه ويخالف الإجماع، ولا يعتقد الإجماع في مسألة خلافية فيفتي أنه على بأحد القولين أو بأحد الأقوال على أنه إجماع ويظن أن المسألة إجماعية وهي خلافية. ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل، ولا بد من معرفته للعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه. وكل هذا أين يدرس؟ في علم الأصول، في علم الأصول. أيضا المسألة، أيضا القواعد الفقهية أيضا. ولا بد من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح والحسن، والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به معرفة بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. إذن هنا ينبغي عليه أن يتضلع في علوم الحديث فيعرف المصطلح والرجال والعلل وما أشبه هذا، وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة، يعني يكون على علم بأصول الفقه، على علم بلغة العرب، على علم بالأدلة الشرعية، وأن يكون فقيها النفس، وأن يكون على علم أيضا بمقاصد الشريعة. هذا أمر مهم جدا، مسألة مقاصد الشريعة، أسرار التشريع الإسلامي والمقاصد والمفاسد، ولماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولماذا تركه. مسألة المقاصد أمر مهم جدا. هل يتجزأ الاجتهاد؟ يعني هل الاجتهاد يتجزأ، يكون مجتهدا مثلا في الحديث وليس مجتهدا في الفقه، يكون مجتهدا في البيوع وليس مجتهدا مثلا في الجنايات، يكون مجتهدا في العبادات وليس مجتهدا في المعاملات؟ والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ. التعبد بالقياس، إلى الآن الكلام واضح؟ التعبد بالقياس. واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وعلى وسلم، فمنعه قوم لإمكان الحكم بالوحي، وأجازه قوم لقصة معاذ. القياس هنا يا أخوان ليس المراد به القياس الأصولي، يعني لا يراد به القياس الأصولي، إنما المراد به الاجتهاد. يعني هل يجوز للصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهدوا؟ نعم، الصحيح أنه يجوز أن يجتهدوا، فإذا أقروا أصبحت سنة، وإذا أنكر عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقر بعض الصحابة على أشياء وأنكر على بعضهم أشياء. أما قصة معاذ فما زلنا نكرر أنها منكرة. اجتهاده صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ واختلف في اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وأجازه قوم لقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويقره القرآن أو ينكر عليه ربه عز وجل، كما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكما أيضا في أسر بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وله أن يجتهد. وعليكم السلام. فإن أصاب ما عند ربه أقره الله جل وعلا، وإذا خالف نزل القرآن موضحا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية، وهذا التفصيل لا حاجة له، لأن الأسرى لم يكن من أمور الدنيا إنما كان من أمور الدين. واختلف هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين أو كل مصيب، اختلفوا والخلاف شر. هل المجتهد يصيب ويخطئ، أم يعني هل المصيب واحد أم كلهم مصيبون؟ لا شك ولا ريب أن القول بأنهم مصيبون جميعا قول خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فأثبت الإصابة وأثبت الخطأ. فالقول يعني هل يعني أقوال العلماء تكون صوابا؟ لا، الحق في المسألة واحد عند الله سبحانه وتعالى، يصيبه من أصابه ويخطئ من أخطأ. يشكل على هذا وقعت من كان يؤمن بالله، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فلم يعنف. ما هو لم يعنف عليه الصلاة والسلام، لأن الذين صلوا يعني الذين صلوا في الطريق قالوا ما أراد إلا الإسراع، والذين صلوا في بني قريظة عليكم السلام قالوا نحن مأمورون بظاهر اللفظ، فلماذا يعنف وهو قد امتثل؟ لكن الأجر أحدهما إحدى الطائفتين مأجورة أجرا واحدا، والأخرى مأجورة أجرين. ولم يعنف لأنهم لم يخطئوا، لم يخطئوا في ماذا؟ في الامتثال. هؤلاء امتثلوا، هؤلاء امتثلوا، لكن الأجر هو الذي يدور الكلام حوله. فالحق عند الله واحد، يصيبه ويوفق إليه من يوفق، وإذا كان من المجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد ولا ينال أجر إصابة الحق. والأول هو اختيار المؤلف وهو الصحيح كما يدل عليه حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب، ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكماله الشروط معذور في خطئه مأجور باجتهاده كما في الحديث. وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صلى العصر قبل بني قريظة ولا من لم يصلي إلا في بني قريظة، وهو لا يقر على باطله. وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين واجب عليه التوقف عليكم السلام. قلنا من قبل إن تعارض الأدلة الصحيحة الجمع ثم النظر في الناسخ والمنسوخ في التاريخ ثم الترجيح، فإذا لم يترجح شيء فعند ذلك يتوقف في الاستدلال بالخبرين وينظر في أخبار أخرى للحكم في المسألة. وقيل يأخذ بالأحوط منهما وهو أظهر لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب، حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه. وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حالة واحدة في قول عامة الفقهاء، يعني ليس له أن يقول قولين متعارضين متضدين. يعني مثلا سئلت في شيء، هل يجوز شرب هذا العصير حلال حرام؟ ما يجوز هذا؟ يقول حلال، ثم إذا تغير اجتهاده بعد حين فلا حرج، هذا اسمه تغير الاجتهاد. أما في وقت واحد على شيء واحد في حالة واحدة لا يجوز. يعني مثلا عصير العنب هو عصير حلا، فبعد أيام إذا تخمر فهو خمر. فهنا تأتي مسألة تغير الاجتهاد، لكن في حالة واحدة لا يجوز أن يفتي بقولين متضادين في حالة واحدة. واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظن الحكم لم يجوز له تقليد غيره، إن المجتهد إذا اجتهد لا يجوز أن يقلد غيره. أما القاصر في فن فهو كالعام فيه، القاصر في فن فهو كالعام فيه، يعني مثلا رجل اشتغل بالحديث والرجال طيلة عمره ولم يشتغل بأصول الفقه فهو عام في أصول الفقه، لم يشتغل بالفقه والأصول والقواعد فهو عام في الفقه والقواعد، رجل اشتغل بالفقه والأصول والقواعد ولم يشتغل بالحديث والرجال والعلل فهو عام في الحديث، وهكذا. تحت فائدة للإمام الذهبي من سير أعلام النبلاء يقول رحمه الله تعالى: قلت نعم، من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسر له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا. يعني رجل يحفظ القرآن عن ظهر قلب فلا يسوغ له الاجتهاد، سبحان الله. يعني شيء عجيب الآن، مؤذن مسجد يستفتى، خطيب مسجد يستفتى، وحلال وحرام، ما درس أصول فقه طيلة حياته يستفتى، مدرس جيولوجيا يستفتى، سباك يستفتى، نجار يستفتى، حداد يستفتى، والكل مشايخ، وهذا من الفوضى. قال: كما أن الفقيه المبتدئ والعمي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول وعلم يبني وكيف يطير ولم يريش؟ كيف يطير وليس له ريش؟ كما كان شيخنا شيخ الأمة شيخ أهل الحديث رحمة الله تعالى عليه يقول: تزبب قبل أن يتحصرم. يعني كيف يطير بدون ريش، وكيف يطير ولما يريش، رحمة الله تعالى على الذهبي. انظر الكلام الجميل. والقسم الثالث: الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظ لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأعلام الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو مالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي أو وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد، فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يترأى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين، فتراهم يلتقون العدو ويصطدم الجمعان، وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال، والعجب ولبس القراقر يعني ثياب بلا أكمام مذهبة المذهبة والخوذ المزخرفة والعدد المحناة على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة، وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة وظلم للرعية وشرب للمسكر، فأنى ينصرون وكيف لا يخذلون؟ فاللهم فانصر دينك ووفق عبادك. إذا كان هذا في الزمن الذهبي ويرعون وكانوا يعلنون راية الجهاد، فما بالك بمن أمات الجهاد في سبيل الله واعتبره كفرا وردة وانحرافا وإجراما وفسادا؟ فإلى الله وحده نشكو، ما نشكو إلا إليه فقط. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينة، إذا كانت يعني المسألة قياسية فيجب أن تبين علتك، فكل وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه ما نص عليه، فلأصحابه العارفين بمذهب أن يحكموا عليها أنها كمذهبه نظرا للعلة الجامعة التي بينها المجتهد. فالمجتهد المقيد يعني المجتهد التابع المجتهد في المذهب يلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة الجامعة، كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع العامة. ولأجل هذه القاعدة أوجب بعض المالكية الزكاة في التين، مع أن مالكا لم يذكر في التين زكاة، ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده إنما هي الاقتيات والادخار، فلما كان الاقتيات والادخار موجودا في التين جعل بعض أصحابه الزكاة فيه كالزبيب بمقتضى علته المذكورة. بعض الظاهرية الجامدين قد يشنع على مالك على أتباع مالك في ذلك، لكن هو العلة عنده في الزكاة الاقتيات والادخار، والتين يقتات ويدخر، إذن أصحابه ألحقوها بالزبيب. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب، ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفرسك. من يعرف الفرسك؟ ما زال قرأتها تحت، ما زال إخواننا في اليمن في اليمن السعيد ما زالوا يقولون الفرسك، الفرسك يعني الخوخ عندهم. نعم. فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين، إذ لا يدري أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم، بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة. يعني إذا نص الإمام على علة الحكم فيجوز لأتباع أن يلحقوا بالقياس يعني ما يشبه هذا المحكوم عليه، وإن لم يبين العلة فلا يجوز أن يلحق لأنه لا يعلم ماذا كان سيقول. وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين يعني اختلاف الاجتهاد، فإن عرف الأخير منهما فهو مذهب على الصحيح، مثل الشافعي عليه رحمة الله عنده الجديد والقديم والحد الفاصل مصر يعني سنة 99 و100، لما دخل لما سافر إلى مصر في السفرة الثانية وتغير اجتهاده في كثير من مذهبه رحمة الله تعالى عليه. وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشبههما بأصوله وأقواها دليلا فتجعل مذهبا له وتكون الأخرى كالمشكوك فيه. ومثل لذلك محشي الروضة بمثلين، الشيخ عبد القادر بن بدران عليه رحمة الله: ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر لكان الأشبه بأصل أنهم لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروع، وأشبه بقاعدته لأن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك. ولذلك رجح أبو الخطاب ونصره في تعليقه، أبو الخطاب الوذاني، وإن كان مخالفا لنصوص أحمد على أنهم يملكونها، يعني لا يجوز تمليك الكفار أموال المسلمين بالقهر لا يجوز. الثاني أنه لما اختلف نصه في بيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك هل هو باطل أو لا، كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقا. فهم هذا؟ تفضل. البيع النجش الآن أنا أريد أن أبيع هذا الكتاب مثلا، فأنت قلت أنا سأشتريه ب50، قال محمد أنا سأشتريه ب70، وهو لا يريد أن يشتري، إنما يريد أن يورطك في ال70 ويخلي بينك، مثل بعض الناس ما يفعل في بيوع المزادات. المزاد ينقسم إلى قسمين، إلى شرعي وغير شرعي. الغير شرعي أن يقف مجموعة يزيدوا، هم يزيدون فقط، من يشترك؟ واحد قال ب100، ثاني قال ب150، واحد قال ب300، قال ب400. أنت مسكين أخذتك الأريحية وأردت أن تنافسهم أن تمنعهم، قلت ب500 وهي لا تساوي إلا 50 مثلا أو 100، فقال خلاص هي لك، وأنت المسكين بعد أن تأخذ أو تفتضح. هذا هو النجش، يعني أن يزيد في ثمن السلعة مع قصد عدم شرائها، لكن لو يقصد شرائها فلا حرج، منافسة. وضحت؟ نعم. إيش؟ اجتهاد. نعم. لا هو خلاص إذا اجتهد. هو إذا تغير الاجتهاد، إذا تغير الاجتهاد فورا فلا يعمل بالفتوى الأولى. يعني مثلا قال الحكم كذا، ثم تبين، قال له بعض الناس عندي دليل، نبهه بعض الناس لشيء، فيبطل الحكم الأول لأنه في داخل المجلس، لكن أفتى بشيء، ثم بعد سنوات اتضح له شيء آخر، فالثاني ناسخ للأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التقليد. التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص، كأن الأمر مجهول في عنقه كالقلادة، يعني شيء معلق، يعني علقه في رقبته. ومنه قول لقيط الأيادي: وقلدوا أمركم لله ضركم، رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وفي اصطلاح الفقهاء: قبول قول الغير من غير معرفة دليله، أو الأخ، أو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. قبول قول الغير، الغير أي الغير من المسلمين، شرط طبعا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا. فلو قيل قبول قول من ليس قوله بحجة من غير معرفة دليله يكون أدق قليلا. واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاد، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد، لوجوب اتباع على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه. والاجتهاد إنما يكون في شيئين: أحدهما ما لا نص فيه أصلا، يعني ما لا نعلم نصا فنجتهد بالقياس، بالاستصحاب، بالاستحسان، بعمومات الأدلة إلى غير ذلك. والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح. فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا، لأن ذلك هو الدليل نفسه. ولم يخالف في جواز التقليد للعام إلا بعض القدرية، يعني بعض العلماء منع التقليد مطلقا، ابن خوازمنداد من المالكية، الشوكاني في قول المفيد. قال: والأصل في التقليد قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإجماع الصحابة عليه، يعني إن يسأل من لا يعلم من يعلم. ولا يستفتي العمي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى، من أهل الفتوى، من أهل الدين، ومن أهل التقوى، ومن أهل الورع. وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول، وقيل يلزمه سؤال الأفضل. فيها تفصيلات والمهم أن التقليد لا يجوز إلا أن يعلم الدليل، فإذا لم يعلم الدليل فيعني إذا لم يستطع أن يصل إلا إلى ذلك فلا حرج له. أما التقليد إذا علم الصواب في المسألة أو الدليل في المسألة فالتقليد هنا لا يجوز ويحرم. والشوكاني رحمه الله تعالى له الرسالة القيمة المباركة. نعم. طيب ترتيب الأدلة والترجيح. أصلحك الله يا محمد. ما زال في قوسكم منزع أم تعبتم؟ تعبتم؟ ها؟ خاتمة القوادح لكن سهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع، ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، فمتواتر في مرتبة القرآن، ثم أخبار الأحد. طيب يعني ترتب الأدلة كيف تستدل وكيف فالله مستعان. إيش؟ فمتواتر السنة. طيب فمتواتر أي نعم هنا عندي فمتواتر بدون الله يقدر الله واشفع أحسن أجيء من نسخة التي كتبتها بخط يدي. قال: واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص والإجماع القطعي خاصة، هو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي من الإجماعات كالسكوتي والمنقول بالأحاد فلا يقدم على النص. يعني إجماع السكوت الذي يدعى فيه الإجماع أو الأحاد الذي نقل أحادا فهذا لا يقدم على النص. واعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع، وتارة يكون النص معروفا وتارة يكون غير معروف، إلا أن نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. فمثال الأول: ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ فقال أحدهما: لا يحل ذلك، لقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاع، إنها محرمة، وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين. فقال خصمه: يحل وطؤها بملك اليمين لعموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الآية في قد أفلح وسأل من سأل سأل. طيب وظاهرها الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيرها. فيقول خصمه: أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، وهذا الإجماع مقدم على قوله تعالى أو ما لا مقدم على مفهوم، يعني ولو قيل على لا لا يعني ليست في صلب الكلام، أقول لو قيل على مفهوم الآية لكان أدق، مقدم على قوله تعالى لا مقدم على مفهوم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع وقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. فيعني يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، ويحرم إتيان ملك اليمين لو كانت أختا من الرضاعة. ومثال الثاني: المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض. المضاربة أعطيك مالا وأنت تتاجر به، ومثلا نتفق لك النصف ولي النصف، لك الثلث ولي الثلثان، لك نسبة ولي نسبة من الربح والخسار. طيب فما الدليل عليها؟ يعني المضاربة هذا، وما زال كثير من الناس يفعلون ذلك، فإن ظاهر النصوص العامة منعها، لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدرى هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء؟ يعني هل هو يعني كم الآن مثلا أعطيت 10,000 100,000 لإنسان ليتاجر لك به، طيب كم الربح؟ أنت ستتعب، كم ستأخذ؟ ما تدري كم تأخذ. أنت تعلم أن لك النصف، أن لك الثلث، لكن كم هو؟ فبعضهم قال إن المضاربة لا تجوز لأن المال المجعول لتعبه لا يعلم، وهذا داخل في عموم الغرر. ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز المضاربة، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به، وحديث ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير، للبيت لا للبيع. أخرجه ابن ماجه والعقيل وابن عساكر كلهم من طريق نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه به مرفوع، وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. طيب، إذن بعض الناس يعني قد يفهم في مسألة أن المضاربة لا تجوز. لماذا؟ لأن العامل على المال لا يدري كم الذي سيأخذه، هو له النصف، كم النصف الذي سيحصله. لكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على جواز المضاربة، وكذلك من بعدهم، فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر، لعلمنا بأنه مستند في إجماعهم إلى شيء علموه منه صلى الله عليه وسلم يدل على إباحة ذلك، والله أعلم. طيب، هنا في التعليق قال ابن حزم: في مراتب الإجماع كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن أو السنة نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقر، ولولا ذلك لما أجازه. يعني هذا شيء عجيب جدا من ابن حزم. لماذا يا إخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل قبل البعثة بمال خديجة؟ ضارب له. إذن الإجماع على أمر، على سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تاجر بمال خديجة أم لا؟ ووجد هذا في زمن عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: قد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة، بمال خديجة وغيره، كما سافر بمال خديجة رضي الله عنها، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينهى عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة، فلا يقال ما علمنا لها دليل، القول بما أننا لا نعلم لها دليلا في تقصير. واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، إنما يكون بين ظنيين فقط. واعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه. فنقل عن الإمام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، وصححه صاحب جمع الجوامع والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال هو جائز غير واقع، والله المستعان. الشاطبي في الموافقات يقول: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد، الشريعة لا تعارض فيها إنما في نظر واجتهاد المجتهدين. أظن نقف هنا عند باب الترجيح، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.